قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرض وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يهديك عمري وما لي يا نبي المكرمات ويا تاج التقى تفديك نفسي ونفس أولي الرئاسة والأولاة ولو جحد البرية منك قولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية عند تفاصيل أحداث الهجرة، وملخص أحداث الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة يبلغ دين الله جل وتعالى ويدعو إليه على بصيرة، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها والإيذاء الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا لمن آمن به، حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتله عليه الصلاة والسلام، حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، وحينئذ تكون له الدولة على قريش. فقال عدو الله أبو جهل: الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا ثم نعطي كل واحد سيفا صارما ثم يعمد إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا قومهم جميعا فيرضون بالدية فنعطيهم إياها. نزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وتعالى فأخبره بهذه المؤامرة من قريش وأن الله قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة وبين له خطة الرد على قريش، فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام في الهاجرة حين يستريح الناس في بيوتهم إلى الصديق رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحل الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال عليه الصلاة والسلام للصديق: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم أبرم معه خطة الهجرة ورجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل واستمر في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لا يشعر أحد بأنه يستعد لشيء. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسوبة التي أبرمها برلمان مكة في دار الندوة صباحا. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينام في أول الليل بعد صلاة العشاء ويخرج بعد منتصف الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه قيام الليل، فأمر علي رضي الله عنه تلك الليلة أن يضطجع على فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر، وأخبره أنه لن يصيبه مكروه. فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء ونام عامة الناس، جاء المجرمون إلى بيته عليه الصلاة والسلام سرا واجتمعوا على بابه يرصدونه وهم يظنونه نائما، حتى إذا قام وخرجوا وثبوا عليه ونفذوا ما قرروا فيه، وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه عليه الصلاة والسلام من البيت، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجار عليه، فقد تحقق ما خاطب به الرب جل وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بعد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد فشلت قريش في خطتها فشلا ذريعا مع غاية التيقظ والتنبه، إذ خرج عليه الصلاة والسلام من البيت واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يضعه على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو قول الله جل وعز: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ومضى إلى بيت الصديق رضي الله عنه، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن، وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وتطلعوا من صير الباب فرأوا عليا فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به. غادر الرسول عليه الصلاة والسلام بيته وأتى إلى دار أبي بكر رضي الله عنه، ثم غادر المنزل وخرج من مكة على عجل قبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن قريشا ستجد في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، سلك عليه الصلاة والسلام الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهو جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة، فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله الصديق حتى بلغ إلى الجبل وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور. ولما انتهى إلى الغار قال الصديق: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك يا رسول الله، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه رضي الله عنه، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ادخل. فدخل عليه الصلاة والسلام ووضع رأسه في حجر الصديق ونام، فلدغ الصديق في رجله من الجحر ولم يتحرك رضي الله عنه مخافة أن ينتبه الرسول عليه الصلاة والسلام، فسقطت دموعه على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي. فتفل عليه الصلاة والسلام على الموضع فذهب ما يجد، وبقي في الغار 3 ليال. وكان عبد الله ابن أبي بكر يبيت عندهما، تقول عائشة: وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكيدونه به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى الصديق، فيتبع بغنمه إثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات الرسول عليه الصلاة والسلام صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما، ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت الصديق رضي الله عنه وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها، وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. فجدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب، ولكن من دون جدوى. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن الله جل وتعالى غالب على أمره. روى البخاري في صحيحه عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، فقال أسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما، وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى، تهيأ الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه للخروج إلى المدينة، وكان قد استأجر عبد الله ابن أريقط الليثي وكان خريتا ماهرا بالطريق، وكان على دين كفار قريش وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. فلما كان ليلة الاثنين غرة ربيع الأول للسنة الأولى من الهجرة جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر فسميت ذات النطاقين. ثم ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام والصديق معه، وأول ما سلك بهم ابن أريقط بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا ناجرا. قال عروة ابن الزبير سمع المسلمون بالمدينة بمخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة، فكانوا يغدون كل غداء إلى الحرة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يزول بهم السراب، فلم يملك ذلك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وتلقوا الرسول عليه الصلاة والسلام بظهر الحرة، وكانت المدينة كلها قد زحفت لهذا الاستقبال الحافل الكبير، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. أقبل فتلك ديار يثرب تقبل، يكفيك من أشواقها ما تحمل، القوم مذ فارقت مكة أعين تأبى الكرى وجوانح تتململ، يتطلعون إلى الفجاج وقولهم أفما يطالعنا النبي المرسل، رفت نظارتها وطاب أريجها وتدفقت أنفاسها تتسلسل، فكأنما في كل دار روضة وكأنما في كل مغنى بلبل. ونزل عليه الصلاة والسلام بقباء، وكان وصوله يوم الاثنين 8 من شهر ربيع الأول، ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة 3 حتى أدى عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأمانات التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيا على قدمي حتى لحقهما بقباء، وأقام عليه الصلاة والسلام بقباء 4 أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب عليه الصلاة والسلام بأمر الله له والصديق رديفه وأرسل إلى بني النجار أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة وهم حوله، وأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف فصلى بهم في المسجد الذي في بطن الوادي وكانوا 100 رجل. ثم سار بعد صلاة الجمعة حتى دخل المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب ببنية الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يوما مشهودا ارتجت البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح، ولا يستطيع واصف أن يصف ذلك المشهد العظيم حين خرج أهل المدينة مهللين مكبرين فرحين بمقدم النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وعند وصوله إلى المدينة أخذ أهل المدينة يقولون جاء نبي الله، جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله، جاء نبي الله. فكان يوم فرح وابتهاج لم ترى المدينة يوما مثله، ولبس الناس أحسن ملابسهم كأنهم في يوم عيد. ولقد كان حقا يوم عيد، لأنه اليوم الذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيز الضيق في مكة إلى رحابة الانطلاق والانتشار بهذه البقعة المباركة المدينة، ومنها إلى سائر بقاع الدنيا. لقد أحس أهل المدينة بالفضل الذي حباهم الله جل وتعالى به، وبالشرف الذي اختصهم به أيضا، فقد صارت بلدتهم موطنا لإيواء الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته المهاجرين، ثم لنصرة الإسلام كما أصبحت موطنا للنظام الإسلامي العام التفصيلي بكل مقوماته. ولذلك خرج أهل المدينة يهللون في فرح وابتهاج ويقولون يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله. والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام عليه في بيته، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته هلما إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة يا رسول الله، فكان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، فبركت ولم ينزل عنها عليه الصلاة والسلام حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله عليه الصلاة والسلام. وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام رحلته فكانت عنده، وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله ابن أبي بكر بعيال الصديق رضي الله عنهم جميعا ومنهم عائشة. وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد غزوة بدر. إن هذه الهجرة العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بحسب الظاهر ترك للوطن وتضيع له، لكنها كانت في الواقع حفاظا عليه وضمانة له. فقد عاد بعد بضع سنوات من هجرته عاد إلى وطنه الذي أخرج منه عزيز الجانب منصورا مظفرا. من أجل كل ذلك أرخ المسلمون بالهجرة، فلقد كانت نصرا وميلادا جديدا لهذا الدين. إنه الحدث الذي يحمل في طياته معاني الشجاعة والتضحية والإباء والصبر والنصر والفداء والتوكل والقوة والإخاء والاعتزاز بالله وحده مهما بلغ كيد الأعداء. إن حدث الهجرة النبوية الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته وإقامة صرح حضارته، فما كان لنور هذا الدين أن يشع في جميع أرجاء المعمورة لو بقي حبيسا في مهده. ولله الحكمة البالغة في شرعه وكونه وخلقه. هذه باختصار هي قصة تلك الرحلة العظيمة، رحلة الهجرة، رحلة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، رحلة الخروج لذلك الداعية من بلده إلى أرض الله الواسعة ليمارس شعائر دينه وينشر دعوته على الناس فيعم الخير، رحلة المفارقة لقوم سوء الذين لا ينشرون ولا يحبون الخير ولا يعينون عليه. تلك الهجرة التي غيرت مسار التاريخ وفاجأت العالم بأحداثها الضخمة ونتائجها المدهشة، فقد كانت سببا رئيسا لقيام دولة الإسلام في المدينة، تلك الدولة التي لم تقف عند حدود سياسية أو خطوط تماس مكهربة صنعها المحتل الأجنبي، ولكنها أخذت في الانتشار يمنة ويسرة حتى نتج عنها دولة الإسلام العالمية والتي غمرت الدنيا بفيض نورها المشع وبددت الظلام المتراكم عبر السنين وقدمت للبشرية أنموذجا نادرا للكيفية التي تبنى من خلالها الدول فتتصاغر أمام ذلك الأنموذج الفريد كل النماذج الأخرى. فنقول ما أحوج الأمة اليوم وهي تعاني ما تعانيه من تمزق وضعف وتناحر، ما أحوجها إلى قراءة تاريخها من جديد ومراجعة سير أسلافها الأولين لتأخذ الدروس والعبر علها تستعيد مجدها الغابر وتاجها المفقود. فهيهات هيهات أن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن في هذا الحدث العظيم من الآيات البينات والآثار النيرات والدروس والعبر البالغات ما لو استلهمته أمة الإسلام اليوم وعملت على ضوئه وهي تعيش على مفترق الطرق لتحقق لها عزها وقوتها ومكانتها وهيبتها. إليكم بعض هذه العبر. أولا، إننا نعيش في وقت كشر العدو عن أنيابه وأطلت الرويبضة برأسها القبيح، ألا إن من أعظم دروس الهجرة الشريفة ما يجب أن ندركه جميعا أن الغاية الكبرى من الوجود الإنساني بأسره هو عمارة هذه الأرض بالتوحيد والإيمان وإقامة حكم الله جل وتعالى وشرعه في عظائم الأمور فما دونها. أليس الله جل وتعالى يقول إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون؟ إذن فمتى تعذر تحقيق هذه الغاية فوق أرض ما فلا بد من البحث عن غيرها مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، أملا في إيجاد أرضية صالحة للانطلاقة العظمى ونشر هذا الدين في ربوع الأرض وعرض العقيدة بصفائها ونقائها على الناس دون ضغط أو إكراه. وهكذا كان الأمر في مكة، فيوم رفض أهلها الإيمان والتوحيد وآثروا الكفر والتقليد أصبحت مكة بلد كفر ودار حرب وحرم البقاء فيها، وأصبحت مجاورتها مع القدرة على مغادرتها واحدة من كبائر الذنوب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثانيا، إنه لا قيمة للأرض ولا قيمة للوطن حين تفسد الأرض ويكفر الوطن. لقد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الوطن الذي تربوا فيه والأرض الذي نشأوا فوقها وباعوها بأرخص الأثمان واشتروا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي هذا كله صفعة لكل أولئك الذين يمجدون الأرض والرمال ويعظمون الصخور والتراب على حساب العقيدة. إن الولاء يجب أن يكون لله وحده، فالأرواح لا تبذل إلا في سبيله، والدماء لا تراق إلا من أجله، والجهاد لا يكون إلا لإعلاء دينه. أما حب الوطن فإنما يكون بمقدار حب أهله للإسلام وتمسك أهله بالإسلام، وبغير الإسلام تصبح الأوطان مجرد أتربة وحجارة لا وزن لها ولا قيمة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا خيلكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدرس الثالث، إن هذا الدين لا يقوم إلا بالتضحية والبذل والعطاء. إنه دين لا يعلق كبير أمل على الكسالى والخانعين ولا يمنح شرف حمله ونصرته للمتراجعين والمتثاقلين. إن الدين ليس قضية بيع وشراء أو منة وأذى، إنما هو جهد وعناء وبذل وعطاء وتضحية وفداء ودموع ودماء وجراح وأشلاء. قلب النظر أن شئت في تاريخ أسلافك، أما خلعت رؤوس من أجل هذا الدين؟ أما بقرت بطون؟ أما قطعت أطراف؟ أما سحلت أجسام وسملت عيون؟ الجواب بلى، لقد مضى قوافل الشهداء وقوافل المجاهدين إلى ربها بعضها إثر بعض. فماذا صنعت أنت أيها الأخ الحبيب؟ ماذا قدمت لدينك وأمتك المعذبة؟ ما مقدار الهم الذي تحمله في قلبك تجاه قضايا الإصلاح والتغيير؟ الدرس الرابع، إن من أعظم دروس الهجرة وأجل عبرها صناعة الأمل. نعم، إن الهجرة تعلم المؤمنين فن صناعة الأمل، الأمل في موعود الله جل وتعالى، الأمل في نصر الله، الأمل في مستقبل مشرق للا إله إلا الله، الأمل في الفرج بعد الشدة والعزة بعد الذلة والنصر بعد الهزيمة. لقد رأيتم كيف صنع ستة نفر من أهل يثرب أمل النصر والتمكين، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع الأمل مرة أخرى حين عزمت قريش على قتله. إن الهجرة تعلمنا في كل فصل من فصولها كيف نصنع الأمل ونترقب ولادة النور من رحم الظلمة وخروج الخير من قلب الشر وانبثاق الفرج من كبد الأزمات. ما أحوجنا ونحن في هذا الزمن، زمن الهزائم والانكسارات والجراحات، إلى تعلم فن صناعة الأمل. فمن يدري، ربما كانت هذه المصائب بابا إلى خير مجهول، ورب محنة في طيها منحة. أوليس قد قال الله جل وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لقد ضاقت مكة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومكرت به، فجعل الله جل وتعالى نصره وتمكينه في المدينة، وأوجفت قبائل العرب على الصديق مرتدة، وظن الظانون أن الإسلام زائل لا محالة، فإذا به يمتد من بعد ليعم أرجاء الأرض. والفتن هاجت في الأمة بعد عثمان حين قيل لا قرار لها حتى عادت المياه إلى مجراها، وأطبقت التتار على أمة الإسلام حتى أبادوا حاضرتها بغداد، وقتلوا في بغداد وحدها 2,000,000 مسلم، وقيل ذهبت ريح الإسلام، فكسر الله جل وتعالى أعداءه في عين جالوت وعاد للأمة مجدها. وتمالأ الصليبيون وجيشوا جيوشهم وخاضت خيولهم في دماء المسلمين إلى ركبها، حتى إذا استيأس ضعيف الإيمان نهض صلاح الدين، فرجحت الكفة الطائشة وطاشت الراجحة، وابتسم بيت المقدس من جديد، وقويت شوكة الرافضة حتى سيطر البويهيون على بغداد والفاطميون على مصر، وكثبت مسبة الصحابة على المحاريب، ثم انقشعت الغمة واستطلق وجه السنة ضاحكا. وهكذا يعقب الفرج الشدة ويتبع الهزيمة النصر، ويؤذن الفجر على أذيال ليل مهزوم، فلما اليأس والقنوط يا عبد الله. الدرس الخامس: في مجال تربية الشباب والمرأة وميدان البيت والأسرة يبرز الأثر العظيم في حدث الهجرة المصطفوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففي موقف عبد الله ابن الصديق رضي الله عنهما في خدمة ونصرة صاحب الهجرة عليه الصلاة والسلام ما يجلي أثر الشباب في الدعوة ودورهم في الأمة ونصرة الدين والملة. أين هذا ممن ينادي به بعض المحسوبين على فكر الأمة وثقافتها من تخدير الشباب بالشهوات وجعلهم فريسة لمهازل القنوات الفضائية وشبكات المعلومات، في الوقت الذي يعدون فيه للاطلاع بأغلى المهمات في الحفاظ على الدين والقيم والثبات على الأخلاق والمبادئ أمام المتغيرات المتسارعة ودعاوى العولمة المرفوعة. وأيضا في موقف أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما ما يجلي دور المرأة المسلمة في خدمتها لدينها ودعوتها، فأين هذا من دعاة المدنية المأفونة الذين أجلبوا على المرأة بخيلهم ورجلهم، زاعمين زورا وبهتانا أن تمسك المرأة بثوابتها وقيمها واعتزازها بحجابها وعفافها تقييد لحريتها وفقد لشخصيتها، فبئس ما زعموا. فخرجت من البيت تبحث عن سعادة موهومة وتقدمية مزعومة تظنها في الأسواق والشوارع والملاهي والمصانع، فرجعت مسلوبة الشرف، مدنسة العرض، مغتصبة الحقوق، عديمة الحياء، موؤودة الغيرة. وتلك صورة من صور إنسانيات العصر المزعومة وحريته المأفونة ومدنيته المدعاة. ألا فليعلم ذلك اللاهثون واللاهثات وراء السراب الخادع والسائرون خلف الأوهام الكاذبة. الدرس السادس: التغيير لا يأتي من الخارج أبدا. إن الدرس الذي ينبغي أن نؤكد عليه في هذا المقام هو أن إقامة دولة الإسلام الأولى كانت نتيجة للتغيير الضخم الذي شهدته نفوس الجماعة المؤمنة الأولى التي ارتضت الإسلام دينا وتربت عليه وضحت من أجله، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولذلك فقد كان نصرا حقيقيا باقيا. وكل تغيير لا يأتي من داخل الأمة نفسها لا يؤتي ثمرته المرجوة أبدا، فكل تغيير تصنعه القوة القاهرة أو القرارات الفوقية تغيير محدود الأثر. إن أمتنا تشهد في هذه الفترة من تاريخها محاولات لتغيير واقعها الأليم الذي يدرك كافة أبنائها أنه قد آن الأوان لتغييره وإحداث تطور حقيقي فيه، لكن البعض منا يروج لمشاريع تغيير مستوردة من الخارج في ظل العولمة والقطب الدولي الوحيد زعمه، ويتلمس لنفسه العذر في ذلك بأن أبواب التغيير من الداخل مؤصدة، والحق أن واقعنا أليم قد أصابه التيبس والجمود، لكننا واثقون في الوقت ذاته أن الحلول المستوردة الجاهزة لن تحل مشكلاتنا أبدا، وأن أعداءنا لا يريدون خيرا بنا، وأن دغدغة مشاعر البسطاء والمضطهدين بشعارات الحرية الغربية لن تفيد، وقد رأينا ثمرة تلك الشعارات منذ أمد في فلسطين التي يعاني أهلها ما لا يطيقه بشر بفعل الاحتلال الصهيوني الذي تباركه الإدارة الأمريكية، واليوم نراه في عدد من الدول يدعي الاحتلال أنه يريد تحرير هذه الشعوب من الظلم كما في أفغانستان والعراق وغيرها، والحقيقة أنه هو الظلم نفسه. وأخيرا في الهجرة دروس في الامتثال لأمره جل وتعالى، ودروس في الإيمان واليقين، ودروس في التخطيط وعدم التسرع، ودروس في التضحية والإيثار، ودروس في الحكمة وحسن التصرف، ودروس في الصبر والإصرار على الحق، ودروس في تقديم محبة الله ومراده على محبة المال والوطن والعشيرة، ودروس في أن الولاء لله تعالى والانتصار لدينه يجب أن يقدم على كل ولاء، ودروس في التوكل على الله جل وتعالى وحده، ودروس في أن السرية في موضعها من حسن التدبير، ودروس في حسن اختيار الصحبة في المهام الكبيرة، ودروس في أن الدعوة تستلزم أحيانا تغيير البيئة لاستكمال مسيرتها نحو أهدافها العليا، ودروس في أن مكر أعداء الدين مهما عظم فلن يبلغ إطفاء نور هذا الدين أبدا، وأن من صدق في نصر دين الله جل وتعالى فسؤيده الله عز وجل بالآيات، وأن الصراع بين الحق والباطل يمر بمراحل، أولاها بعث الدعوة إلى الحق ثم الانتشار وكسب الأنصار ثم المواجهة الحتمية مع الباطل بالحجة والبيان ثم مواجهته بالقوة والسنان ثم التمكين لأهل الحق، ولا بد من الابتلاء ولا بد من الامتحان في مرحلتي المواجهة قبل التمكين، وأن تسلط الكفار وعلوهم في بعض مراحل الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية لا تضر أهل الحق أبدا ولا تدل على هوانهم على الله جل وتعالى. ونقف عند هذا الحد ونكمل في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إمام المرسلين فداك رب